إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وعلى خيت برحمك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لا خبت لا خبت مرهفات آل علي فهي النار والأعادي وقود ودعوها هنا توثل عقود ملأوا بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد تعكف الملائك فيها الأنوار يوم القيامة الجنة مكتوب الزوار أبدا فلا يتحاسب من يندفع بجوار إكرام للذي أعفر وبغداد فيها روضة وارض المدينة روضة وبغداد فيها روضة وارض المدينة روضة ولا بلد دخلوها
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم رؤوسهم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. موضوع بحثنا أهمية النقد الذاتي وأخلاقياته. النقد الذاتي تارة يكون بنقد الفرد لنفسه كما أكد على ذلك أئمة أهل البيت عليهم السلام. ليس منا يقول باب الحوائج الكاظم عليه السلام ليس منا من لم يحاسب نفسه كل يوم. وتارة يكون النقد الذاتي بنقد المجتمع لنفسه وبنقد أفراد المجتمع للمجتمع الذي ينتمون إليه أو للطائفة التي ينتمون إليها. ونحن حديثنا ينصب حول النوع الثاني من أنواع النقد الذاتي، وذلك في نقطتين: الأولى في بيان أهمية النقد الذاتي. نحن نقول بأن عملية النقد، عملية نقد المجتمع لنفسه وعملية نقد المجتمع لذاته، هذه العملية بالغة الأهمية. لماذا؟ لمحاور ثلاثة. المحور الأول التقدمية، فإن تقدم المجتمع منوط بنقده لنفسه. لا يمكن لمجتمع من المجتمعات أن يخطو نحو الأمام إلا إذا تتبع نقاط الضعف ومواضع الخلل فيه ونقدها. وهذا ما نبهت عليه الآية القرآنية: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المجتمع بوحده لا يمكن أن يتقدم، المجتمع بوحده لا يمكن أن يتطور، المجتمع بوحده لا يمكن أن ينحو نحو الأمام. تقدمه منوط بنقده لنفسه، تقدمه منوط بعملية التغيير الجذري. ولكن المشكلة التي نحن نعيشها في مجتمعنا هي مشكلة تقديس الذات وتجريم الآخر. نحن دائما ما نقدس ذاتنا الاجتماعية ونحاول أن نجرم الآخر. إذا وقع مجتمعنا في مشكلة فإننا نقدس ذاتنا الاجتماعية ونحاول أن نجعلها بعيدة عن أسباب المشكلة ونلقي باللائمة على الآخر ونلقي باللائمة على غيرنا. الآن تنتشر في المجتمع ظاهرة استخدام السلاح بيد الأحداث وبيد المراهقين. لا أحد يقوم، اللي يريد يقوم يقوم من الآن. ترى شو اسمه، واحد يقوم يجي يسوي بلبلة. إذا أكو واحد من الأطفال يريد يقوم من الآن يقوم، وإلا بعدين ما نخليه يقوم. الله، إذا واحد طفل يريد يقوم شوف طابع، أنت تقعد لو تقوم.
إذا تقوم من الآن تروح برا، إذا ما تقوم تقعد. زين؟
صلوا على محمد وآل محمد. ظاهرة انتشار السلاح ظاهرة خطيرة، عندما نقف عند هذه الظاهرة نحاول أن نقدس ذاتنا الاجتماعية فنلقي بالسبب على الآخر، فنلقي بالسبب على جهة معينة. لماذا نحن نغفل عن ذاتنا؟ لماذا نغفل عن مجتمعنا وتوفر الأسباب فيه؟ نحن نقول بأن انتشار هذه الظاهرة يكشف عن عدم وجود وازع ديني فاعل، ويكشف عن عدم وجود قاعدة تربوية حصينة. وإلا لو كانت هنالك قاعدة تربوية محصنة وكان هنالك وازع ديني فعال، انتشر السلاح بترخيص قانوني أو لم ينتشر لا يؤثر ذلك شيئا. ولكن عندما يغيب الوازع الديني والقاعدة التربوية تكون متهالكة، حينئذ المجتمع يقدم على الجريمة فيستعين حتى بالآلات البدوية الحادة، يستخدم السكين ويستخدم الآلات الحادة المشابهة وإن لم يتوفر بيده السلاح، لأن هنالك مقتضيات الجريمة متوفرة. مقتضيات الجريمة ما هي؟ عدم وجود قاعدة تربوية مكثفة مؤسسة ومحصنة، وعدم وجود وازع ديني فعال. ولكننا نتجاوز هذا السبب المهم لانتشار هذه الظاهرة ونقدس ذاتنا الاجتماعية ونلقي باللائم وبالعبء على الآخر. مشكلة تقديس الذات قد توصل الإنسان إلى تجريم الآخر ولو كان هو الإسلام، كما يحدث للعلمانيين وللحداثيين وللليبراليين، فإنهم يقدسون ذاتهم وإن كانوا لا يؤمنون بثقافة التقديس، ويجرمون الآخر ولو كان هو الإسلام. لماذا نحن الطائفة متراجعون؟ لماذا الإسلام متأخر؟ لماذا نحن لم نتقدم ولم نتطور؟ يقولون لأننا أقحمنا الإسلام في كل شيء. الإسلام ليس لكل شيء، الإسلام إنما هو لبيان المعارف العقائدية ولبيان المعارف الفقهية، ولكننا أقحمنا الإسلام في كل شؤون الحياة، فأوجب ذلك تقهقرنا وأوجب ذلك تراجعنا. نقول لهم هذا التفاف على الله. الإسلام لو طبقنا ما جاء عنه وطبقنا ما وردنا عن طريق أهل بيتنا أهل بيت العصمة عليهم السلام لتقدمنا ولتطورنا، ولكننا أهملنا ما وردنا عنهم وصرنا نعلل تأخرنا بأن متابعة الإسلام في كل شؤون الحياة هي سبب التأخر. أنتم فصلتم أنفسكم عن تراث أهل البيت عليهم السلام، وغيركم اتصل به فتقدم غيركم وأنتم تأخرتم، وإلا فإن أهل البيت عليهم السلام تركوا لنا ثروة فكرية هائلة في مجال الحقوق. يقول بعض العلماء من المراجع، يقول: لقد قمت بعملية مقارنة بين كتاب المكاسب الذي كتبه الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه طبقا لروايات أهل البيت. يقول: هذا الكتاب الذي هو في شؤون المعاملات التجارية وما يرتبط بها، يقول: لقد قمت بعملية مقارنة بين هذا الكتاب وبين النظريات الحقوقية التي تطرحها أرقى الجامعات في العالم، فوجدت لا توجد نسبة بين الفقه الحقوقي عند أهل البيت وبين الفقه الحقوقي الذي تطرحه النظريات الوضعية. ولكن أيننا نحن عن التراث الحقوقي الذي تركه أهل البيت؟ في مجال الطب، يقول أحد الأطباء وهو مؤلف كتاب الطب يتحدى الحياة، الطب النبوي عفوا يتحدى، في مقدمة الكتاب يقول: كلما ازددت خبرة واطلاعا بالطب كلما ازداد ذهولي بروايات أهل البيت الطبية لما تشتمل عليه من علوم جمة لم نكن نعرفها ولم يكن الطب يعرفها سابقا. ثم يستشهد على ذلك بعدة موارد. إذن هنالك تراث حضاري تركه لنا أهل البيت، تراث حضاري في المجال الحقوقي، تراث حضاري في المجال السياسي، تراث حضاري في المجال الطبي. لو بنينا حياتنا على ما تركه لنا أهل البيت لبنينا حضارة كبيرة، ولكننا لا نعالج نقطة الضعف هذا، وهي حالة الانفصال بيننا وبين تراث أهل البيت، ثم نحاول أن نجرم الإسلام وأن نلقي باللائم على الإسلام ولا نلقي باللائم على أنفسنا، لأننا فصلنا أنفسنا عن تراث أهل البيت عليهم السلام. أين الأطباء؟ وأين الحقوقيون؟ وأين الاقتصاديون؟ وأين السياسيون؟ وأين الكيميائيون والفيزيائيون عن معارف أهل البيت عليهم السلام ليجلوها وليوضحوها وليبينوها؟ إذن محاولة تقديس الذات، مشكلة تقديس الذات وتجريم الآخر، هذه المشكلة تحول دون تقدم المجتمع، لأن المجتمع يحتاج إلى نقد نقاط الضعف فيه، فإذا كان يقدس ذاته لم ينتقد نقاط الضعف فيه فيبقى قادعا في مكانه لا يتقدم إلى الأمام أبدا. إذن أهمية النقد الذاتي، لأن تقدم المجتمع مرهون بالنقد الذاتي. ثانيا، المحور الثاني الذي يؤكد على أهمية النقد الذاتي وتتبع نقاط الضعف في المجتمع هو المحافظة على صفاء الصورة ونقائها. كل إنسان عاقل يحمل مبدأ عقلائيا، كل العقلاء في العالم يعيشون هذا المبدأ، وهو مبدأ المحافظة على نقاء صورة المجتمع الذي ينتمي إليه وعلى صورة الطائفة التي ينتمي إليها. كل إنسان يحاول أن يحافظ على صورة مجتمعه، وهذه وظيفة عقلائية قبل أن تكون وظيفة شرعية. الإمام الصادق عليه السلام
يقول يا معشر الشيعة إنكم قد نصبتم إلينا فكونوا زينا لنا. أنتم منسوبون لجعفر بن محمد، منسوبون لأمير المؤمنين، منسوبون لسيد الشهداء، فكونوا ممثلين لهذه الصورة، كونوا لنا زينا ولا تكونوا علينا شينا. ويقول إن الرجل إذا ورع في دينه وصدق في الحديث وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري، فيسرني ذلك ويدخل علي من ذلك السرور ويقال هذا أدب جعفر. وإذا فعل غير ذلك يقول الإمام دخل علي عاره وبلاءه، وقيل هذا أدب جعفر. الشيعي الذي يكذب، الشيعي الذي يتعدى على حقوق الناس، الشيعي الذي لا يصدق في الأمانة، هذا الشيعي يسيء للإمام الصادق ويدخل بلاءه وعاره على الإمام الصادق عليه السلام. الإمام يقول المحافظة على صورة الطائفة وظيفة من ينتمي إلى الطائفة. طيب نحن كيف نحافظ على صفاء صورة مجتمعنا، وكيف نحافظ على طهارة صورة طائفتنا؟ لا يتم ذلك إلا عن طريق النقد الذاتي وتتبع مواطن الخلل ونقاط الضعف في المجتمع. إذا وضعنا يدنا على نقاط الضعف حافظنا على نقاط الصورة، أما إذا تغافلنا عن نقاط الضعف فإن مجتمعنا تشوه صورته ونحن ننظر إلى ذلك. الآن انتشار الأفلام الإباحية في الأسواق وانتشار بيع الأفلام الإباحية في الأسواق المتنقلة وغير المتنقلة هذه نقطة ضعف جديدة في مجتمعنا، ما كانت موجودة في مجتمعنا. الناس يمرون ويتفرجون بمرأى ومسمع منهم يبيع الباع الخائنون لمجتمعهم والخائنون لطائفتهم، يبيع الباع هذه الأفلام الإباحية والكل ينظر والكل يتفرج، لا أحد يردع ولا أحد يمنع ولا أحد يزجر. أنت لا تستطيع أن تفعل شيئا، اتصل بالجهات المسؤولة، اتصل بالجهات الأمنية وأبلغهم عن هؤلاء الخائنين الذين خانوا مجتمعهم ونشروا الرذيلة في مجتمع طاهر في مجتمع عزيز. أن توجد هذه النقطة، نقطة الضعف في مجتمعنا ونغض الطرف عنها من غير أن نعالجها، من غير أن ننتقدها نقدا ذاتيا، في ذلك تشويه لصورة الطائفة. متى أصبحت هذه البلدة الطيبة، هذه البلدة المشرفة، متى أصبحت يتداولها صحف الإعلام على أنها وكر من أوكار نشر الأفلام الإباحية ونشر الرذيلة؟ هكذا نرضى لمجتمعنا ونرضى لقطيفنا ونرضى لبلدنا أن تلوث صفحتها النقية وصورتها النقية أمام الآخرين؟ ظاهرة التعدي على الممتلكات العامة ظاهرة أخرى وهي من نقاط الضعف السيئة في مجتمعنا التي تشوه صورة المجتمع. في المدرسة نتعدى على الممتلكات والمتعلقات الخاصة المرتبطة بالمدرسة، في المرافق العامة يذهب إلى الكورنيش يعيش العبثية ولا يعبأ بالمرافق العامة هناك أو في الحدائق العامة أو في غير ذلك. أنت تعديك على الممتلكات العامة مضافا إلى أنه مسبب لتشويه صورة الطائفة الشيعية. من الذي سوغه لك؟ الممتلكات العامة إما هي ملك للدولة على رأي من يرى من الفقهاء أن الدولة مالكة، وإما هي ملك لصاحب الزمان على رأي من يرى أن الدولة غير مالكة، هي ملك لصاحب الزمان. بأي حق تعديت على ملك صاحب الزمان؟ بأي حق تتعدى على الممتلكات الموجودة في المدرسة وغير المدرسة؟ ظنك بأنها لا ترجع إلى ملكية أحد؟ هذه ممتلكات صاحب الزمان، ولا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الفقيه، ولو لم يأذن لنا الفقهاء في التصرف في هذه المرافق العامة لكانت تصرفاتنا كلها محرمة، ولكنهم جوزوا لنا التصرف اللائق والتصرف المناسب، وأما غير ذلك فهو تعد على ممتلكات صاحب الزمان على هذا الرأي الآخر. إذن تتبع نقاط الضعف، تتبع مواطن الخلل، هو مرقاة الحفاظ على الصورة النقية للطائفة وللمجتمع. ثالثا، المحور الثالث الذي تكمن فيه أهمية النقد الذاتي، السيطرة على السنن الكونية. السنن الكونية يعني ماذا؟ السنن الكونية والتي يعبر عنها بعض الفقهاء بالسنن التاريخية معناها الظواهر الكونية أو الظواهر الخارجية التي يشهدها المجتمع وتكون لها أسباب تكوينية. شلون؟ الآن مثلا من جملة الظواهر الخارجية التي نلاحظها في مجتمعنا انتشار موت الفجأة، فجأة وإذا به قد مات. شاب في مقتبل عمره يحرك وإذا به قد مات. شاب يكون في الطريق وهو يمشي في السيارة وإذا به قد مات من غير أي سبب، من غير أي مقدمة. موت الفجأة لماذا انتشر؟ هذه ظاهرة كونية، ظاهرة خارجية، هكذا من غير سبب، أم هنالك أسباب أدت إلى انتشار هذه الظاهرة؟ هنالك أسباب ولا يمكن الوقوع عليها إلا عن طريق النقد الذاتي وتتبع مواطن الخلل ونقاط الضعف. يقول الرسول الأعظم محمد إذا ظهر الزنا كثر موت الفجأة، وإذا منعت الزكاة، الزكاة عنوان عام يشمل الزكاة ويشمل الخمس ويشمل الصدقة، وإذا منعت الزكاة منعت الأرض بركتها، وإذا قطعت الأرحام جعلت الأموال بأيدي الأشرار، وإذا لم يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر سلط عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. انتشار ظاهرة موت الفجأة ما جاء من فراغ، وإنما هو نتيجة انتشار العلاقات اللامشروعة، العلاقات غير الشرعية. عندما تنتشر في المجتمع فإن هذا يكون نتيجة طبيعية، هذه سنة كونية. انتشار الأمراض الفتاكة التي بدأت تفتك بالصغير قبل الكبير وتهلك الحرث والنسل، هذا جاء هكذا أم له سبب؟ يقول الإمام الرضا عليه السلام: كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون. كلما انتشرت الذنوب والمعاصي والانحرافات كلما صب الله الابتلاء عن طريق الأمراض وعن طريق رفع النعم على الناس. هذه السنن الكونية لا يمكن السيطرة عليها إلا بالنقد الذاتي للمجتمع وتتبع مواطن الخلل ونقاط الضعف فيه. إذن النقد الذاتي للمجتمع أمر بالغ الأهمية، لأن تقدم المجتمع والحفاظ على صورة المجتمع والسيطرة على السنن الكونية المرتبطة بالمجتمع كل ذلك منوط بإجراء عملية النقد الذاتي. النقطة الثانية من حديثنا هي بيان أخلاقيات النقد الذاتي بمقدار ما نحن بحاجة إلى تفعيل النقد الذاتي، بمقدار ما نحن بحاجة إلى تفعيل أخلاقيات النقد الذاتي. هنالك محاولات للنقد الذاتي على الساحة الاجتماعية، ولكن هذه المحاولات أو بعض هذه المحاولات تفتقر إلى أخلاقيات النقد. ما هي أخلاقيات النقد الذاتي؟ أنا أركز على أخلاقيات ثلاث. الأولى هي الموضوعية، حتى يكون النقد نقدا قيما ونقدا مثمرا لا بد أن يكون نقدا موضوعيا ينصب على مركز المشكلة من غير تضخيم ومن غير تهويل ومن غير إفراط. أما متى ما افتقد النقد روح الموضوعية أصبح هو الآخر بحاجة إلى النقد. النقد الذي لا يتصل بالموضوعية هو يحتاج إلى النقد. مثلا المجتمع فيه مشاكل عامة فيه مشاكل خاصة، يأتي بعض النقاد ينتقد بعض المشاكل الجزئية وبعض المشاكل الخاصة ولكن باستخدام لغة التعميم، هنا النقد فقد موضوعيته. نحن شاهدنا على الساحة أخيرا في مواقع الإنترنت وفي غيرها من القنوات الإعلامية، رأينا انتقادات متعددة لرجال الدين، انتقادات للعمامة، انتقادات لوكلاء المراجع، انتقادات للخطباء. نحن لا نقول بأن الخطباء فوق النقد، ولا نقول بأن الوكلاء فوق النقد، ولا نقول بأن العمامة لا تخطئ، ولكن تعميم النقد لكل عمامة هذا هو الخطأ، تعميم النقد لكل رجال الدين هذا هو الخطأ، تعميم النقد لكل خطباء المنبر هذا هو الخطأ. كما أن في العمامة قد يكون هنالك نموذج أخطأ، فإن في العمامة نماذج مشرفة رفعت رؤوسنا ورفعت رأس مجتمعنا. في رجال الدين وفي خطباء المنبر وفي العمامة نماذج مشرفة مشرفة يجب أن يحتفى بها ويجب أن تكرم ويجب أن تقدر. أما أن نعمم نقدنا لكل رجال الدين لكل العمائم لكل الخطباء هذا نقد يحتاج إلى نقد لأنه يفتقر الموضوعي الذي يريد أن ينتقد ويكون نقده نقدا فاعلا فليجعل نقده نقدا موضوعيا هذا أولا. ثانيا من أخلاقيات النقد أن يتصف بالعلمية ويكون نقدا علميا مبنيا على الأسس العلمية. أما لو جاءنا نقد أجوف بعيد عن الروح العلمية والقيم العلمية فإن هذا النقد لا قيمة له ولا يكون مفيدا ولا مثمرا. الآن كما شاهدنا على بعض مواقع الإنترنت يتصدى بعضهم لنقد الطائفة الشيعية باعتباره منتمن للطائفة ويقول أنا منتمن للطائفة ولكن أقول بأن الطائفة التي تنتمي إليها فيها نقطة ضعف خطيرة فيها نقطة خلل خطيرة لا بد أن تعالج وتنتقد. ما هي؟ يقول الطائفة بنت فكرها وبنت عقائدها وبنت فقهها على روايات الغلاة وعلى روايات الوضاعين والكذابين، بل قال بعض من لا خبرة له ومن لا معرفة له بأن أكثر الروايات الموجودة عندنا تعود إلى الغلاة والوضاعين، وهذا تجنن كبير على الطائفة. لماذا؟ هؤلاء المساكين تلقفوا بعض الدعاوى التي يثيرها خصوم الشيعة وتبنوها وصاروا يبثونها بين الشيعة. أين هو تراث الشيعة من تراث غيرهم حتى يقاس تراث الشيعة بتراث غيرهم ويقال بأن تراث الشيعة أكثره عن طريق الوضاعين؟ هنالك محاولات هائلة قام بها أهل البيت وأصحاب الأئمة وعلماء الطائفة حدت من روايات الوضاعين والكذابين. أولا أئمة الهدى عليهم السلام كان لهم دور كبير في محاربة الوضاعين والكذابين وكانوا يفضحونهم على رؤوس الأشهاد من غير مجاملة ومن غير مداهنة حتى لا تنتشر الروايات الموضوعة بين شيعتهم. الإمام الصادق عليه السلام يقول لعن الله المغيرة بن سعيد فإنه كان يكذب على أبيه، ويقول الإمام الرضا عليه السلام إن ابن الخطاب كان يكذب على أبي عبد الله فلعن الله أبا الخطاب. أبو الخطاب واحد راوي في زمن الإمام الصادق كاذب وضاع، فضحه الإمام الرضا عليه السلام وبين موقعيته حتى لا يروى عنه، فأهل البيت قاموا بأدوار جليلة في مواجهة الوضاعين والكذابين. ثم جاء دور الرواة الذين رووا لنا الروايات عن أهل البيت ونقحوا لنا الروايات عن الوضاعين والكذابين، فكانوا يعرضون الروايات التي تصلهم على أهل البيت من أجل تنقيتها. يونس بن عبد الرحمن رضوان الله تعالى عليه يقول دخلت الكوفة أو دخلت العراق فوجدت بها جماعة يدعون الرواية عن أبي عبد الله الصادق وأبي جعفر الباقر، فسمعت منهم وأخذت كتبهم وعرضتها على الإمام الرضا عليه ذكر منها أحاديث كثيرة. كان الرواة الأمينون يأخذون الروايات ويعرضونها على الأئمة، والأئمة يقومون بتنقيتها حتى يصل إلينا التراث بعيدا عن التحريف وعن الوضع. ثالثا، علماؤنا الذين قاموا بجمع الروايات، هذه الروايات التي عندنا الآن والتي يعتمد عليها فقهنا وعقائدنا ومنبرنا وخطابنا، هذه الروايات كيف وصلت؟ هذه الروايات كانت مبعثرة، زرارة يروي بعض الروايات، محمد بن مسلم يروي بعض الروايات، سلمان يروي بعض الروايات، فلان يروي بعض الروايات. جاء بعد ذلك دور علمائنا الذين جمعوها ورتبوها وأوصلوها لنا سالمة، ومنهم ثقة الإسلام الكليني قدس الله نفسه الذي ألف أعظم موسوعة حديثية في تاريخ الإسلام، ليس في تاريخ الشيعة فحسب، موسوعة الكافي التي هي من أعظم الموسوعات الحديثية. هذه الموسوعة 8 مجلدات فقط، وكلها روايات، ليس فيها شرح للروايات، فقط روايات جمعها وبوبها. هذا العمل لو كان الآن إنسان يقوم به لا يستغرق منه أكثر من سنة، ولكن الشيخ الكليني جمعه في 20 سنة. لماذا يستغرق منه الوقت 20 سنة؟ لأنه كان يدقق وكان يمحص وكان يتعامل مع الروايات بكل دقة، حتى لا تصل إلينا روايات موضوعة وروايات مدسوسة وروايات مكذوبة. أمام كل هذا الجهد الذي قام به الأئمة وقام به رواة الأئمة وقام به علماؤنا، يأتي بعض من لا خبرة له ويقول بأن أكثر تراثنا يرجع إلى الوضاعين ويرجع إلى الكذابين. إذا كنت تريد نقدا للطائفة ومعالجة لنقاط الضعف فيها، فعليك أن يتصف نقدك بالعلمية، لا أن تتبنى دعاوى خاوية من العلم والمعرفة. وتقيس تراثنا بتراث غيرنا، وكيف يقاس هذا بها؟ ارجعوا إلى كتاب الغدير للعلامة الأميني قدس الله نفسه. العلامة الأميني عنده بحث عظيم جدا في الجزء 5 من موسوعة الغدير. العلامة الأميني قام بعملية مقارنة بين حركة الوضع عند غير الشيعة وبين حركة الوضع عند الشيعة. العلامة الأميني يقول: تتبعنا كتب التراجم وكتب الروايات فلم نعثر على أكثر من 4 رجال عند الشيعة اتهموا بالوضع. 4 زين يا مولانا الأميني. وغير الشيعة يقول: تتبعنا فعثرنا على 700 راو وضاع وكذاب. زين، هالسبعمائة راو الوضاع والكذاب شنو دولة وضعه؟ شيخ الأمين يقول: أنا ما أقدر أتبع 700 راوي، لكن تتبعت 39 راو منهم. تتبعت 39 من كم؟ من 700، فوجدتهم قد وضعوا أكثر من 400,000 رواية على النبي صلى الله عليه وسلم. 400,000 رواية وضعها 39 راوي فقط. بعد كمل العدد إلى 700، شوف أنت توصل إلى كم. بعد ذلك يأتي شخص لا معرفة له ولا خبرة له ويقيس تراث الشيعة بتراث غيرهم، وهذا من الجناية الكبيرة على الطائفة وعلى فكرها وعلى معارفها وعلى جهود أئمتها وعلمائها. إذن النقد حتى يكون نقدا قيما مثمرا لا بد أن يكون نقدا علميا الأخلاقية الثالثة والأخيرة هي الهدفية. النقد الذاتي لا بد أن يكون له هدف إلهي حتى تكون له قيمة. لماذا؟ لأنه إذا وجد هدف إلهي للنقد صير النقد خاضعا للضوابط الشرعية. وأما إذا لم يكن هنالك هدف إلهي وإنما كان النقد لمجرد النقد وقع الناقد في متاهات شرعية ومخالفات شرعية. لاحظنا بعض الانتقادات التي كتبت في بعض الصحف المحلية وغير المحلية لبعض القضايا المرتبطة بمجتمعنا وبعض القضايا المرتبطة بطائفتنا، وجدنا بأن هذه الانتقادات مشمولة لعنوان توهين الطائفة. هذا من أجل الفرقة الإعلامية قام بنقد الطائفة وقام بنقد المجتمع، مع أن ذلك النقد فيه توهين للطائفة وفيه توهين لمجتمعه، وكل ما أوجب توهين الطائفة فهو حرام. لكن من الذي يرتدع عن النقد الذي يوجب توهين الطائفة؟ الذي يكون لنقده هدف إلهي. أما الذي لا يتوخى إلا الفرقعات الإعلامية فإنه يحاول أن يملأ الصحف بالنقد، وإن كان في ذلك هدك الطائفة وتوهين الطائفة. ضروري لكي يكون النقد نقدا فاعلا أن يكون من ورائه هدف إلهي. المؤمن حرمته عند الله تعالى لا تقاس بها حرمة، فما بالك بالطائفة جمعاء. المؤمن، أنت المؤمن صديقك تروح تتبع أثراته، شوف هذا صديقي شنو عنده من أثار، شنو عنده من أخطاء، تحاول بطرق ملتوية ملتفة شوف هذا طريق صديقي فيما ورائي ماذا يصنع، ماذا يعمل، شنو أثرات عنده. بمجرد تشوف واحد هم مطلع على بعض أثراته تروح تنبش تبحث عنه فلان شنو عنده من أخطاء. تعلم أنت تتبع الأثرات شنو هذا؟ تتبع أثرات المؤمنين التي يتسترون عليها شنو وراءه؟ ورد في الحديث القدسي عن الله تعالى: من تتبع عثرات أخيه المؤمن ليعيره بها أو ليهتكه بها فقد كان مبارزا لي بالمحاربة. قل هذا يحاربني. الله تعالى يقول من يتتبع أثرات المؤمنين فهو يحارب الله سبحانه وتعالى. المؤمن له حرمة، له كرامة، لا يجوز هتكها، لا يجوز التعدي عليها، لا يجوز الاستنقاص من كرامته. نعم، لا، هو هذا المؤمن هتك حرمته بنفسه، صار يتجاهر بالذنب أمام الناس، يسمع غناء أمام الناس، له مثلا علاقات مشروعة يتجاهر، غير مشروعة يتجاهر بها أمام الناس، حينئذ هو أسقط كرامته بنفسه، ما إلى قيمة. لذلك الشرع يقول تجوز غيبة المتجاهر بفسقه فيما تجاهر به. إذا واحد متجاهر خلاص ما إلى كرامة وليست له قيمة. الكلام في الإنسان الذي يحافظ على حيثيته لا يجوز هتك حيثيته، لكن بمجرد يسقط حيثيته يسقط كرامته يسقط اعتباره خلاص لا قيمة له. ثكلتك أمك يا حر. الحر صدر منه أمر لولا أنه كفر عنه بين يدي الحسين عليه السلام بالشهادة بين يديه، وإلا كان الأمر أمرا عظيما. الجعجعة بالحسين والجعجعة ببنات رسول الله حتى دخل الخوف في قلوبهم ما كان أمرا هينا. لذلك لما صدر هذا الأمر من الحر قال له الحسين ثكلت كرمك، لكن الحر كان يعيش صفاء سريرة، نقاء السريرة، طهر الباطن. لذلك شنو جاوب الحسين؟ قال مولاي يا أبا عبد الله لو كان قائلها غيرك لما تركت أمه من الثكل، لكن ماذا أقول وأمك فاطمة. يقول هذه فاطمة الزهراء، من الذي يجرؤ أن يمسها بكلمة واحدة؟ أكو واحد يقدر يمس الزهراء بكلمة؟ مولانا الحور أظنك ناسي مولاي. شنو ناسي؟ شما سامع الرجل يقول لأحرقن الدار بمن فيها. قولي لعلي يخرج ويبايع وإلا أحرقت الدار بمن فيها. الزهرة المخدرة المعزدة عند رسول الله، وإذا واحد يقول لها أحرق عليك الدار، وعاد اكتفى بالكلمة بس. يا ليت اكتفى بكلمته. هجم الدار، ولما انهجم الدار الزهرة ما كانت في وسط الدار، انت تدري كانت واقفة وراء الباب. امرأة 18 سنة، جسد نحيف، جسد ضعيف، واذا الرجل يحس بالزهرة وراء الباب يثني الظهر على الباب، يخلي رجله على الحائط ويعصر الزهرة. ولما انعصرها شنو صار؟ اقول لك شنو صار. تكسرت اضلاع صدرها، ونبت المسمار بينه، ونبت المسمار في وسط صدرها. بعد وأسقطت جنينها ميتا. وتاني الحر يقول لو كان قائلها غيرك لما تركت أمه من الثكل. ما تركت حرمة للزهراء، ولكن أبا عبد الله خذ طريقا لا يرجعك المدينة ولا يوصلك الكوفة. أصحابي من منكم يضل الطريق على غير الجادة؟ قال الطرماح. قال يلا تقدم أمام الرعينة، وتقدم الطرماح يا ناقاتي انت. قول يا ناقاتي لا تذعري وامضي بنا قبل طلوع الفجر.
أيد حسين، نحن بعد نقول أيد حسين. بينما الصبط بأهله مجدا في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم. وقف المهر الذي تحت الحسن، فعلى صهوة سالم فأبى أن يرحل، فدعا في قومه يا صحب ما هذه الفلا، قيل هذه كربلاء، قال كرب. انزلوا إن بهذه عسكرا، وحسينا وحسينا، ها هنا موضع خيامنا، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تذبح أطفالنا، ها هنا تسبى نساؤنا، ها هنا تحرق خيامنا. وإذا الصرخ من داخل الهودج وحسين، نزلت من عودتها أخي أبا عبد الله، إن كان ولا بد فردنا إلى وطن جدنا. المعذرة يا شيعة تقول الرواية أمسكها من يدها، ما جاوبها الحسين، أمسكها من يدها، أقبل بها إلى وسط المعركة، نادى أخي ها هنا موضع السهم المسلم.
وعظم